للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، والذي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، للحديث حقيقة بإسهاب عن أداب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن الأمثلة والواقعية التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إمكانية تطبيقه في عهدنا المعاصر لنسعد وننال خيري الدنيا والآخرة. ضيفنا كما عودناكم في كل حلقة فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. حياك الله دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
طيب يعطيك ألف عافية دكتور. طبعا حلقات ماضية موجودة طبعا على اليوتيوب، حتى المشاهدين الكرام يستطيعون أن يرجعوا إليها، كتابة سراج المنير في اليوتيوب تجد كل الحلقات سواء في الجزء الأول أو الجزء الثاني. دعنا قبل أن ندخل في مثل حديثنا اليوم عن أداب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكبار، هل من الإمكان أو بالإمكان على الإنسان أن يكون مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قدوة له؟ هل هناك فروق ما بين محمد صلى الله عليه وسلم وبقية البشر حتى يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وأرسله الله رحمة للعالمين، وأرسله الله جل وعلا ليكون قدوة للناس أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كان ذلك كذلك فيستطيع البشر المؤمنين به عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه في كل ما أمر. نعم هو أفضل البشر، نعم هو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين، لكن لم يرسل إلا ليكون قدوة للناس، فهو بشر يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويتعامل وينكح كما ينكحون ويتعامل كما يتعاملون. معنى ذلك أنهم يستطيعون أن يعملوا بمثل ما عمل عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيضا أن الناس درجات في قدراتهم وفي قواهم وفي استجابتهم، فصاحب الحظ الأوفر في الدنيا والآخرة من يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إذا طيب دكتور، كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبار، مع الناس حوله؟ هناك طبعا الكبار والصغار، نحن سنفرد حلقة للصغار ونفرد أيضا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكبار. كيف كان يتعامل مع الكبار النبي صلى الله عليه وسلم؟
من المعلوم أن الكبير له مزايا وخصائص تختلف عن الصغير.
نعم.
فالكبير هنا نما وشب، إذا كان شباب ثم كبر وصارت صفاته مستقرة وصارت رغباته كبرت وطموحاته كبرت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع الكبار يختلف عن تعامله مع الصغار، والخلاصة أنه يعطي كل ذي حق حقه. من معالم التعامل مع الكبار الاحترام والتقدير.
جميل.
الاحترام والتقدير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مرة حائط يعني بستان، ويقول أبو موسى وضعني على الباب، فطرق طارق فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم طرق آخر فقال ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر رضي الله عنه، فأذن له. فطرق ثالث فقال ائذن له وبشره بالجنة، ثم سكت قليلا ثم قال على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قدر هؤلاء، وهؤلاء في المقام الأول فهم الخلفاء الثلاثة، وهم من مستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه، فمن هنا يعطي الكبير حقه من الاحترام والتقدير. فهو يعلمنا أنه يجب أن نحترم الكبير. لو كنت مثلا أنا في هذا الكبير في سني في مرحلتي في منزلتي أكبر أعطيه حقه الواجب له في التقدير. وهنا الصور الواقعية كثيرا تختلف، لما يدخل أضعه في المكان اللائق به في المجلس، لما أقدم الطعام أو أقدم الشراب أقدمه كما يليق به، الخطاب أقدمه كما يليق بهذا الذي أتى من الكبار، لما يدخل والمجلس مليء يفسح له في المجلس في المقام المناسب له، أيا كان هذا الكبير سنا وجاهة علما يقدر بقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر هؤلاء الكبار.
جميل.
المعلم الآخر هو التشجيع المناسب. الصغار يحبون التشجيع لكن أيضا الكبار، لكن تشجيع الكبار يختلف عن تشجيع الصغار.
صحيح.
وضع الحوافز للصغار يختلف عن الكبار.
لا.
فهو أيضا الكبار يحتاجون إلى الحوافز. الكبير قد تكفيه كلمة، يكفيه دعاء، يكفيه هدية يسيرة بحسب المقام. لا، والصغار لهم مجالهم. لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يشجع، فمثلا مرة من المرات مرة في شارع فاستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
لا.
فلما شاهده من الغد قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أبا موسى على قراءته للقرآن وعلى حسن ترتيله وعلى حسن صوته للقرآن، ويقول له، والقائل هنا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رأيتني وأنا أستمع إليك، يعني أنا كنت مبسوط جدا وأنا أستمع إليك، فقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما رأيك؟ ما هو شعور أبي موسى هنا رضي الله عنه؟ لشك أن منسوب الشعور هنا ارتفع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع هؤلاء الكبار بما هم فيه. فكذلك عندما يطرح النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه الكلمة المناسبة للتشجيع، وهكذا كما كان يعطي الصغار رضي الله عنهم، رضي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. أيضا من المعالم الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم من أوفى الأوفياء، بل هو أوفى الأوفياء من البشر.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. فقد كان وفيا لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، من وفائه لها أنه كان يكرم صديقاتها وكان يذكرها كثيرا عند أم المؤمنين عائشة، فعائشة تغار رضي الله عنها من ذكر أم المؤمنين. طبعا الغيرة هنا تريد أن تكون أفضل النساء.
نعم.
ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لقد آوتني حين طردني الناس، لقد نصرتني حين غلبني الناس، لقد كذا، ويعدد من محاسنها. وكان يكرم صديقاتها رضي الله عنها، وهذا من قمة الوفاء. كذلك كان وفيا لصديقه وجليسه ومستشاره وحبيبه أبي الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فكان وفيا لأبي بكر رضي الله عنه بمختلف أنواع الوفاء. أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال.
نعم.
أبو بكر كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصر النبي برأيه، كان يقوم بكثير من الواجبات، صاحبه في الهجرة، هجرته من مكة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا تمام الوفاء لأبي بكر رضي الله عنه، فكان يبشره بالجنة، كان يعرف له حقه رضي الله عنه.
لا.
تقدير المواهب، وهذا من المعالم للكبار وبخاصة في حال الصعود الشباب وما ثم عند كبرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ألقاب، وهذه الألقاب بناء على ما يتصفون به من صفات، فهي تنمية لهذه الموهبة.
نعم.
أبو بكر الصديق، عمر رضي الله عنهما الفاروق، عثمان ذو النورين، معاذ الفقيه، ويرسله هنا إلى اليمن مرتين ليعلم الناس: يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى آخر الحديث. علي كذلك كان مستشارا وكان أيضا فقيها وكان صاحب المهمات، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في المهمات الكبرى. خالد بن الوليد يستغل إمكانات خالد في قيادته للجيوش فاستثمر هذه الموهبة. زيد بن ثابت عنده ملكة تعلم الفرائض، تعلم المواريث، فنماها عنده. فزيد الفرضي رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صاحب سر، فكان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين، يذكر أسماءهم له، حتى سمي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد وهو شاب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس لما في حجة الوداع قال أين أسامة، فالذين لم يختلطوا مع مجتمع المدينة ذلك اليوم وجاءوا للحج وقد أسلموا يظنون أسامة بالرجل الكبير، الرجل اللي هو الخليفة، الرجل، فإذا هو شاب أسود يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فيعلي مكانته ويردفه معه على بعيره عليه الصلاة والسلام. هنا ينمي هذه الموهبة وولاه في آخر الوقت الجيش وفيهم أبو بكر وعمر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش يستعد لغزو الروم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المواهب، يشجع أصحاب الملكات، يعطي كل ذي حق حقه من هذه المواهب، ثم أيضا يحفز التحفيز الذي ليس لا بعده تحفيز. فيذكر بعض المبشرين بالجنة وذكر منهم العشرة المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاز أحد بأمر بادر إلى ذلك، مثل لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عكاشة بن محصن هنا استغل الفرصة قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم، ما قال ولا كلمة اعمل كذا. لما قام الآخر قال سبقك بها عكاشة، المسألة مبادرات، فشجع المبادرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشجع هذه المواهب في مرحلة الشباب للآخرين، في مرحلة القوة لكي يستثمروا، لأن الله عز وجل أعطى كل واحد من الناس موهبة من المواهب قد تتفق وقد تختلف عن الآخرين، لكن لو فتشت عن نفسك لوجدت موهبة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل الموجهين، القادة، الآباء إلى أن يستثمروا هذه المواهب التي عندهم عندهم وهم تحت أيديهم. عندما يكون خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يشجع، يعمل على تصافي القلوب. قرأ أحد بقراءة وجذبه عمر فقال لم أقرأ، لم أسمع هذه القراءة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن أهلك من كان قبلكم أنهم اختلفوا فهلكوا. فهنا حل المشكلة الآنية، أعطى القاعدة لحل المشكلات الدائمة.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مكانات الأقوام، فإذا كان هذا وجيه في قومه عمله غير ما يعامل الآخرين، لأن مقام الوجاه يختلف عن المقامات الأخرى. فعند العطية مثلا في غزوة حنين أعطى الكبار أودية مما غنمه من القبائل التي كانت اجتمعت على حربه عليه الصلاة والسلام، فلما غنم المغانم أعطى فلان وأعطى فلان حتى وجد الأنصار ما في نفوسهم من عطيتهم، فكان أعطى عطايا ضخمة وكبيرة لهؤلاء الأقوام، فشجع هؤلاء، ومن هنا أسلم من تحت أيديهم من البشر، فأعطى هذا واديان من وادي من الغنم وهذا وادي من الإبل، فقالوا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأنت لما تعطي عطية للكبير غير عطية الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر هؤلاء وأعطاهم فكانت النتائج البعيدة التي كان يرجوها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه. واسى أولئك لما وجدوا في أنفسهم ما وجدوا، قال: أترضون أن الناس ينصرفون بالشاه والبعير وتنصرفون بمحمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا، النبي صلى الله عليه وسلم يفرح مع الناس، مع الكبار، ويحزن لأحزانهم، وفي الأفراح يشجعهم كما شجع فلان هل تزوجت، فيدله على الطريق لأن يتزوج، فلان حزن ويصاب يذهب إلى أولئك الذين أصيبوا ويشجعهم، مثل تلك التي مات ولدها وحزنت قالت: بشرني هل ابني في الجنة، قال: وهل هي جنة، هي جنان. ففرحت هذه الأم، فهو يعيش مع هؤلاء في أحزانهم ويواسيهم، وشرع لنا كيف نواسي ونقوم مع الناس ونواسيهم في أحزانهم ونكون معهم، وكيف أيضا فرح مع الفرحين في أفراحهم. وكان يبارك لهم لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج، قال: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكبار بمختلف الجوانب التي تجعل هذا الكبير يعطي ما لديه ويكون منتجا في أي مجال من المجالات.
جميل جدا. فعلا إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مربيا ليس على مستوى الصغار فقط، حتى على مستوى الكبار والذين يحتاجون وما زالوا يحتاجون، حتى نفهم ونقضي بنبي الأمة كيف يتعامل مع الكبار كما ذكر الدكتور.
نعم، يعني كما أشرت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هؤلاء الكبار، نعم، لكي يقوموا بما لديهم ويستثمروا ما منحهم الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح القدوة في هذا المجال، فعلينا أن نقتدي به وأن نتمثل أخلاقه. فإذا تعاملنا مع الكبار بمثل ما تعامل به، تشجيع وتحفيز ومواساة وإعطاء للمحسن أن نقول له شكرا وجزاك الله خيرا، والمسيء نرسل له رسالة العتاب التي على مستوى الحدث، نشجع هؤلاء بمواهبهم ونحفز هؤلاء، وهكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتعامل بمثل ما تعامل به، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح.
شكرا جزيلا لك دكتور.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
وشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم من السراج المنير في الجزء الثاني، والذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات، شكرا للمخرج، وهذه تحياتي في هذا الفيديو، ألتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة من برنامجكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.